بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم، ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص النار من بين الحديد والحجار، ويا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، خلصني خلصنا مما نحن فيه، خلصني خلصنا من بين يدي الجبت والطاغوت واللات والعزى. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في أحكام التعارض. انتهى الكلام في الحكم الأول، وقلنا بأن الحكم الأول في التعارض هو قاعدة الجمع العرفي، وقلنا هذا يجري في حالات التعارض غير المستقر، نجمع جمعا عرفيا كما في الحكومة، كما في الخاص والعام، كما في المطلق والمقيد، كما في الأظهر والظاهر، هذا جمع عرفي. الحكم الثاني قلنا يجري في حالة التعارض المستقر، إذا كان التعارض مستقرا ولا يمكن الجمع العرفي، لا على نحو الحكومة ولا على نحو الخاص والعام ولا على نحو المطلق والمقيد ولا على نحو الظاهر والأظهر، لا على نحو القرينية بصورة عامة، ماذا نفعل؟ ما هو الحال؟ قلنا ننتقل إلى الحكم الثاني، نلاحظ دليل الحجية، نلاحظ دليل الحجية إلى أي شيء يشير، هل يفيد تقديم أحد الدليلين على آخر، هل يفيد حجية أحد الدليلين، هل يفيد في المقام حجية الدليلين على نحو التعيين، هل يفيد حجية الدليلين على نحو الوجوب المشروط لصحة التعبير أو الحجية المشروطة، هل يفيد الحجية على أحدهما المعين، هل يفيد الحجية على أحدهما على نحو التخيير، هل لا يفيد هذا ولا هذا ولا هذا فيتعين فرض التساقط. أثبتنا بأنه يتعين فرض التساقط، قلنا بلحاظ دليل الحجية العام. ننتقل إلى الحكم الثالث، لا ننسى الفروض، أكرر الفروض التي ذكرت في الحكم الثاني، أحد الفروض يثبت الحجية للدليلين في حالة التعارض المستقر، وأحد الفروض لنقول يفرض الحجية للدليلين بصورة مطلقة أو على نحو الأطلاق، والثاني يفرض الحجية المشروطة، والفرض الثالث حسب التسلسل هناك، والفرض الثالث يثبت الوجوب حجية أحد الدليلين على نحو التعيين، والوجوب والفرض الرابع يفرض وجوب أحد الدليلين على نحو التخيير. قلنا لا الأول يستفاد من دليل الحجية العام ولا الثاني، الأول والثاني ثبوتا غير ثابت، والثالث والرابع لا يستفاد من دليل الحجية العام، يبقى الفرض الخامس وهو سقوط الحجيتين، سقوط الدليلين عن الحجية وسقوط حجيتي الدليلين. الآن نأتي لاحظ الوجوب التخييري مثلا أو الوجوب التعييني، قلنا دليل الحجية العام لا يفيد في إثبات الفرض الثالث ولا في إثبات الفرض الرابع الآن نقول لو وجد دليل آخر دليل خاص ليس دليل الحجية العام ولو ثبت عندي بدليل خاص أن الترجيح للدليل الفلاني على نحو التعيين أو أن سيثبت أي فرض إذا ثبت عندي الدليل المعين إذا ثبت أحد الدليلين على نحو التعيين بدليل خاص برواية خاصة بخبر خاص إذن يثبت عندي الفرض الثالث وإذا ثبت عندي وجوب أو ثبوت أو حجية أحد الدليلين على نحو التخير أيضا بدليل خاص برواية خاصة ثبت عندي بأن الحجية تثبت لأحد الدليلين على نحو التخير أيضا إذن يثبت عندي الفرض الرابع إذن لا يثبت عندي الفرض الخامس ينتفي الفرض الخامس لأن موضوع الفرض الخامس هو قلنا الفروض المتصورة في عالم الثبوت عالم الواقع عندما تحدثنا في الحكم الثاني عندما يحصل التعارض المستقر قلنا إما أو إما 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 يعني إما أو إلى الفرض الخامس الخامس كيف ثبت قلت لا يخلو الأمر إما الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أثبت عدم احتمال الأول عدم إمكانية الأول عدم معقولية الأول عدم معقولية الفرض الثاني عدم ثبوت الفرض الثالث عدم ثبوت الفرض الرابع بكل الكلام في دليل الحجية هنا في الثالث والرابع إذن لا يبقى إلا الفرض الخامس يتعين إلى الفرض الخامس تسقط الحجيتين الآن هناك قلنا بلحاظ دليل الحجية العام بغض النظر عن باقي الأدلة والخاصة ونحوها الآن نقول يوجد أدلة خاصة لو وجدنا أدلة خاصة تثبت الفرض الثالث أو تثبت الفرض الرابع هل يثبت بعد ذلك الفرض الخامس ونتحدث بالفرض الخامس نقول لا نتحدث بالفرض الخامس إذا ثبت عندي بدليل خاص يوجد ترجيح لأحد الدليلين على الآخر أو إذا فرض بدليل خاص ليس بدليل الحجية العام لأننا أثبتنا لا يوجد هذا الشيء لكن نقول إذا ثبت بدليل خاص التخيير وجوب أحد أو ثبوت أو حجية أحد الدليلين على نحو التخيير إذن لا إشكال في أن الفرض الرابع هو الذي يثبت ولا يثبت الفرض الخامس إذن الفرض الخامس يثبت وهو سقوط الحجيتين سقوط الدليلين عن الحجية يثبت بعد انتفاء الفروض وعدم ثبوت الفروض الأربعة السابقة إذا ثبت أحد الفروض الأربعة إذن ينتفي الفرض الخامس لأن موضوع لو صح التعبير لأن موضوع الفرض الخامس هو عدم ثبوت الفروض السابقة واضحة القضية واضحة سيأتي في الحكم الثالث وفي الحكم الرابع بدوا نقول في الحكم الثالث سيثبت عندي الترجيح لأحد الدليلين إذن تثبت حجية أحد الدليلين على نحو التعيين إذن يثبت عندي الفرض الثالث إذن لا كلام في الفرض الخامس وسيأتي في الحكم الرابع الكلام في قاعدة التخير أي ثبوت أحد الدليلين على نحو التخير ثبوت حجية أحد الدليلين على نحو التخير إذا ثبت الرابع إذن لا يثبت الخامس واضح الكلام قلنا بدوا الآن واضح المسألة إذن واضح الآن ننتقل خطوة أخرى خطوة أعمق نقول لو ثبت عندي الترجيح لأحد الدليلين المتعارضين في التعارض المستقر لو ثبت عندي الترجيح لأحد الدليلين في موارد خاصة إذن يثبت الفرض الثالث لو صح التعبير هو ثبوت حجية أحد الدليلين المعين يثبت عندي فقط في هذه الموارد التي ثبت فيها الدليل الخاص يثبت عندي الفرض الثالث وباقي الموارد التي لم يثبت فيها هذا أو لم تشملها هذه الرواية الخاصة أو هذا الخبر الخاص أو الأخبار الخاصة من الروايات تبقى مشمولة بالفرض الخامس وهو التساقط أيضا نأتي ننتقل خطوة أخرى نقول لو ثبت عندي بالدليل الخاص برواية خاصة بدليل خاص التخير بين المتعارضين في حالة التعارض المستقر التخير بين الحجيتين أي ثبوت أحد الحجيتين على نحو التخير لكن ليس بكل الموارد في بعض الموارد أيضا هنا نقول هذا البعض الذي ثبت فيه التخير يثبت فيه الفرض الرابع الذي ثبت فيه الحجية على نحو التخيير، يثبت فيه إذن الفرض الرابع، يثبت فيه الفرض الرابع. أما باقي الموارد التي لم يثبت فيها التخيير تبقى مشمولة بالفرض الخامس لأنها لم يثبت فيها التخيير ولا حجية أحد الدليلين على نحو التعيين ولا الفرض الأول ولا الثاني، أي لم يثبت فيها لا الفرض الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فيبقى ذلك وتلك الموارد تحت ومشمولة في الفرض الخامس وهو سقوط الحجيتين. واضح القضية؟ إذن عندي الحكم الخام، الحكم الثاني وهو السقوط وتساقط المتعارضين وحجية المتعارضين، تساقط حجية المتعارضين متى؟ بعد أن نحرز عدم ثبوت الفرض الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، أي بعد أن لنقول لم يثبت عندي لا حجية الدليلين ولا لا حجية الدليلين لا الحجية المطلقة للدليلين، ولم يثبت عندي الحجية المشروطة للدليلين، ولم يثبت عندي الحجية لأحد الدليلين على نحو التعيين، ولم يثبت عندي الحجية لأحد الدليلين على نحو التخيير، يبقى الفرض الأخير وهو سقوط الحجيتين، سقوط الدليلين عن الحجية. الآن قلنا ندخل في الحكم الثالث. الحكم الثالث وهو يقال، لاحظ يقال بوجود، نحن الآن سلمنا بالمبنى فقلنا وبينا ما ذكرناه قبل قليل، الآن ندخل بتفصيل الحكم الثالث. الحكم الثالث وهو قاعدة الترجيح للروايات الخاصة. والحكم الرابع سيكون قاعدة التخيير أيضا للروايات الخاصة. إذن في الحكم الثالث عندي أخبار ترجيح، لاحظ أخبار ترجيح، وفي الحكم الرابع عندي أخبار تخيير. أين أخبار ترجيح؟ في التعارض المستقر. أين الأخبار التخيير؟ في التعارض المستقر. إذن الحكم الثالث هو قاعدة الترجيح، أي أخبار الترجيح. قاعدة الترجيح لأي شيء، من أين الترجيح هنا؟ الترجيح هل بسبب، أنا أسأل الآن وأنت تستحضر الإجابة، نقول هل قاعدة الترجيح في الحكم الثالث ترجع إلى حكم عقلي حكم عقلائي، أو ترجع إلى دليل الحجية العام؟ ما هو جواب الملتفت؟ يقول لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. قلنا لا حسب القاعدة يثبت عندي الترجيح، لأن القاعدة تثبت التساقط كما بينا، ولا دليل الحجية العام يثبت. لأن دليل الحجية العام أيضا يثبت التساقط، أو لنقل مجموع ما ذكرناه يثبت التساقط، فلم يثبت عندي لا بحسب القاعدة ولا حسب دليل الحجية العام، لم يثبت عندي الترجيح لأحد الخبرين على الآخر. إذن نأتي ننتقل خطوة أخرى، يقال بوجود روايات خاصة ترجح في حالات التعارض المستقر، ترجح بعض الأدلة على الأدلة الأخرى وفق ضوابط معينة وفق شروط معينة. فإذا ثبت عندي فعلا هذه الروايات، ثبتت عندي فعلا قاعدة الترجيح، لكن بالتأكيد الآن نقول تثبت قاعدة الترجيح ليس في كل الموارد، يثبت لنا قل حتى بناء على من يقول يثبت عندي في موارد خاصة حسب ما يوجد من ترجيحات ومرجحات، يوجد روايات خالية من المرجحات، ماذا نفعل بها؟ إذن الحكم الثالث قاعدة الترجيح، أخبار الترجيح، أي أخبار خاصة غير خبر حجية أو أخبار الحجية العامة أو دليل الحجية العام، هذا ليس لنا علاقة به، هذا تحدثنا به وفيه في الحكم الثاني. الآن في الحكم الثالث عندي روايات خاصة، أخبار خاصة تدل على الترجيح. نقول إذن الكلام كان في قاعدة تساقط المتعارضين الذي ذكرناه في الحكم الثاني، هذا الذي وصلنا إليه. نقول يستثنى من قاعدة الكلام في الحكم الثالث، إذن يكون في نقاط وخطوات. نقول يستثنى من قاعدة تساقط المتعارضين، أي يستثنى من الحكم الثاني بعض حالات التعارض التي دل عليها دليل خاص. وهو ما هو الدليل؟ الدليل هو أخبار الترجيح، هي بصورة عامة اسمها الحكم الثالث والرابع، تسمى في بحوث متقدمة أو في بحوث أخرى ربما أيضا تجدون تسمى أخبار العلاج. لاحظ لم نذكر أخبار، تحدثنا حسب القاعدة وحسب دليل الحجية العام، الآن نتحدث عن أخبار أخرى تسمى أخبار العلاج. أخبار العلاج إما أخبار ترجيح وأما أخبار تخيير، واضح؟ هذا يأتي البحث بهذا الطرح لو صح التعبير. هنا قلنا حكم ثالث هو أخبار ترجيح، وحكم رابع أخبار ترجيح أي قاعدة الترجيح تجري وفق أخبار الترجيح، والحكم الرابع هو قاعدة التخيير تجري وفق أخبار التخيير، سيأتي الكلام عنه. إذن الكلام في الحكم الثالث قاعدة الترجيح، أخبار الترجيح، قلنا يستثنى من قاعدة تساقط المتعارضين، أي يستثنى من الحكم الثاني بعض حالات التعارض التي دل عليها دليل خاص، وهو أخبار الترجيح. ماذا يشير الدليل الخاص؟ الذي يشير إلى ثبوت الحجية لأحد الخبرين المتعارضين، أي خبر هو خبر فيه ميزة معينة فيرجح هذا الخبر على الآخر. مرة الترجيح يكون وفق صفات الراوي، ثقة والأوثق أو الثقة حسب ما يأتي في الروايات، بخبر الثقة مثلا أو الأوثق أو الأعدل بهذه المعاني لو صح العنوان والمعنى الذي يرد. المهم النظر إلى صفات الراوي، إذن ترجيح حسب صفات الراوي، ومرة ترجيح حسب صفات الرواية، فإذا كانت مشهورة وإذا كانت ترجح مثلا على النادرة، إذن مرة حسب ترجيح حسب صفات الراوي، ومرة ترجيح حسب صفات أو مواصفات أو خصوصيات الراوي، ومرة ترجيح حسب صفات أو مواصفات أو خصوصيات الرواية، ومرة ترجيح حسب معنى الرواية، فتكون موافقة الكتاب الموافقة للكتاب، ومرة مخالفة العامة، ونحوها من ترجيحات. إذن ترجيح مرة حسب صفات الراوي، مرة حسب الرواية، مرة حسب المعنى أو مدلول الرواية أو مضمون الرواية. هذا كلام يأتي التفصيل إن شاء الله في مراحل دراسية قادمة. إذن يوجد مزية في أحد الخبرين يرجح على الخبر الآخر. إذا لهذا المقام من الكلام نقول إذا ورد دليلان متعارضان على نحو التعارض المستقر ولا يوجد أي مزية من المزايا التي تذكر في أخبار الترجيح، ماذا نفعل؟ نقول نرجع إلى الحكم الثاني وهو التساقط. لذلك نقول قلنا بأن الحكم الثالث يختص نقول في بعض الموارد، فيكون شاملا لهذه الموارد ولا يشمل الموارد الأخرى، فترجع الموارد الأخرى إلى أي شيء؟ إلى الحكم الثاني وهو التساقط. ونفس الكلام أيضا يجري في التخيير، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. هذه الخطوة الأولى في الكلام في الحكم الثالث. الخطوة الأخرى الثانية أو النقطة الثانية نقول تنبيه، وذكرناه خلال البحث، التعارض في المقام هو من التعارض المستقر بين الدليلين الظنيين سندا، يعني لو لم يكن الدليل من الأدلة الظنية، ولو لم يكن الدليلان ظنيين سندا، لو كان هذا قطعي وهذا قطعي، هذا قطعي السند وهذا قطعي السند، هل نتحدث عن ثبوت الحجية للدليلين أو ثبوت الحجية لأحد الدليلين أو سقوط الحجية من الدليلين؟ أقطع بالحجية، أقطع بالسند، فكيف أنفي حجية الدليل؟ إذا كنت أقطع بالدليل فكيف أتحدث عن أن الحجية الدليل ثابتة أو لم تثبت؟ ثابتة لأني أقطع بها. إذن لذلك ننبه، نقول إذن الكلام في التعارض المستقر بين دليلين ظنيين. إذن النقطة قلنا الخطوة الثانية نتحدث، نقول تنبيه، التعارض في المقام هو من التعارض المستقر بين دليلين ظنيين سندا، ولهذا أمكن القول بوجود ما يدل على عدم التساقط للمتعارضين، بل يدل على ثبوت الحجية، أي بوجود ما يدل على ثبوت الحجية لأحد المتعارضين أو للمتعارضين حسب الفروض التي ذكرناها في الحكم السابق. فإذا كان الآن نقول فإذا كان ثبوت الحجية لأحدهما المعين، قلنا تنبيه، التعارض في المقام هو من تعارض المستقر بين دليلين ظنيين سندا، ولهذا أمكن القول بوجود ما يدل على عدم التساقط بين المتعارضين، بل أمكن القول بوجود ما يدل على ثبوت الحجية لأحد المتعارضين. فإذا كان هنا عندي فرعان أليف، فإذا كان ثبوت الحجية لأحدهما فإذا كان ثبوت إذن نقول بسبب التعارض بين دليلين ظنيين صار الكلام في سقوط الحجية وعدم سقوط الحجية، ثبوت الحجية لأحد الدليلين وعدم ثبوت الحجية لأحد الدليلين، يسقط الحجية عن المتعارضين أو لا تسقط الحجية. نقول هنا علي، فإذا كان ثبوت الحجية لأحدهما بالأدلة الخاصة، فإذا كان ثبوت الحجية لأحدهما المعين بالدليل الخاص، فإذا كان ثبوت الحجية لأحدهما المعين فهي قاعدة الترجيح، وهذا الكلام فيها في الحكم الثالث. ب، وإذا كان ثبوت الحجية لأحدهما على نحو التخيير فهي قاعدة التخيير، وهي الحكم الرابع من أحكام التعارض، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الخطوة الأخرى، إذن الكلام في الحكم الثالث وهو قاعدة التخيير، إذن أدلة خاصة تدل على التخيير. إذن ندخل في الخطوة الأخرى، أخبار الترجيح، عفوا قاعدة الكلام في القاعدة الثالثة وهي قاعدة الترجيح لوجود أخبار خاصة على الترجيح. إذن ندخل في الخطوة الأخرى وهي ما هي أخبار الترجيح. إذن يوجد طائفة من الروايات تدل على الترجيح، الرواية المهمة التي تذكر ويذكرها السيد قدس بن نفسه، وهي فعلا الرواية اللي نقول المفيدة في هذا المقام، هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. لكن لا بأس للتشرف والتبرك ولترسيخ ما ذكرناها المرجحات، نذكر مقبولة عمر بن حنظلة في المقام. لقرأ بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. مقبولة عمر بن حنظلة، قال عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو في دين عفوا أو في ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال سلام الله عليه: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. اللهم اشهد بأننا نكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. كيف تقدم الصور والتقارير إلى صدام سابقا وإلى الأمريكان حاليا بخصوص الناس المؤمنين بخصوص الناس المسلمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت القول لي عمر بن حنظلة، فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر. لاحظ من كان ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. أمر هذا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته تنصيب من الإمام سلام الله عليه، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف. الذي لا يقبل فإنما بحكم الله استخف أو استخف، فإنما بحكم الله استخف هذا الراد الذي لم يقبل. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، أو فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف هذا الذي لم يقبل، وعلينا رد الحكم، أي وعلينا رد الحكم هذا. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، فرضينا أن يكون الناظرين في، فرضينا أن يكون هذا وهذا الذي اختار، هذا اختار شخصا وهذا اختار شخصا، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، يكون هذا وهذا هما الناظرين في حقهما، أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما، الناظران اختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم. قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما. لاحظ إذن ترجيح بالعدالة صفة في الراوي، وأفقههما صفة في الراوي، وأصدقهما في الحديث. أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت لاحظ بغض النظر عن، لم يقل الثقة ولا الفقيه ولا الصادق، قال الأعدل الأفقه الأصدق الأورع. إذن هذا لا ينفي العدالة عند الآخر والفقاهة عند الآخر والصدق عند الآخر والأورعية عند الآخر، قال الأفقه، التفت إلى الأفقه الأعدل الأصدق الأورع. إذن الأفقه لا تدل هذه على الأعلمية والترجيح بالجانب العلمي بخصوص الفقه هنا وفي غيره كما في العلوم الأخرى والمناصب الأخرى والأعمال الأخرى والمهن الأخرى. قال عمر فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، يتساويان في الفقاهة في العدالة في الصدق في الأورعية في الورع. قال أيضا كلام، قال عمر فقال الإمام عليه السلام ينظر أو ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك. المجمع عليه إشارة إلى الشهرة، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا أو من حكمنا، ويترك الشاذ الذي لاحظ لذا قلنا المجمع عليه الشهرة، ويترك الشاذ الكلام للإمام سلام الله عليه، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإن المجمع عليه لا ريب فيه هذا الذي فيه الشهرة، وإنما الأمور ثلاثة، الكلام ليس الآن في الشهرة الاصطلاحية، هذا يوجد نقاش في الرواية إن شاء الله في مراحل لاحقة. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال الراوي، لاحظ كيف يدقق في الأسئلة، قال الراوي: قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر فيما وافق حكمه. لاحظ، إذا انتقل من صفات الراوي الأعدل الأفقه الأصدق إلى الشهرة وعدم الشهرة بالنسبة إلى صفات الرواية، نفس الرواية بعد ذلك تنتقل إلى مضمون الرواية وما تدل عليه الرواية. قال عليه السلام: ينظر فيما وافق، أو ينظر، أو ينظر فيما وافق حكمه، حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة، حكم الكتاب وخالف العامة. إذن مضمون الرواية الآن، فيأخذ به ما وافق الكتاب وخالف العامة، فيأخذ به ويترك ما خالف حكمه، حكم الكتاب والسنة وافق العامة. الآن قال الراوي: قلت فإن وافق، لاحظ، فإن وافق حكامهم، أي حكام العامة، فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، أو وافق حكمهم الخبرين جميعا. قال عليه السلام: إذا كان ذلك فأرجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. واضحة هذه للتبرك، قرأنا ذكرنا المرجحات التي أشرنا إليها، لكن الآن يكفي في الترجيح أن نذكر، وهذه القضية التامة. في المقام، وهي الترجيح بالكتاب وما وافق الكتاب وبما خالف العامة. إذن نأتي إلى أخبار الترجيح. أهم أخبار الترجيح هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. إذن يعرض على الكتاب، الموافق للكتاب يؤخذ والمخالف للكتاب يطرح. لا يوجد، لم نجد هذا وهذا في كتاب الله، يعرض على أخبار العامة، الذي يوافق أخبار العامة يؤخذ به، الذي عفوا يوافق أخبار العامة يترك، والذي يخالف أخبار العامة يؤخذ. إذن المرجح هو حسب الترتيب، أولا ننظر الموافقة للكتاب، فما وافق الكتاب يؤخذ به، بعد ذلك إذا لا يوجد منه في الكتاب ننتقل إلى المرجح الثاني، وهو مخالفة العامة، فإذا خالف العامة نأخذ به، والموافق للعامة يطرح. إذن أخبار الترجيح، قلنا أهم أخبار الترجيح رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. إذن المرجح الأول موافقة الكتاب، وهذا المرجح مرتبط بصفتين، تحدث عن الخبرين، الإمام سلام الله عليه أشار إلى الخبرين، أحد الخبرين يوافق الكتاب والخبر الآخر يخالف الكتاب، هذا يؤخذ وهذا يطرح. إذن المرجح الأول وهو موافقة، إذن نقول المرجحات، نقطة جديدة، خطوة جديدة، بعد أن ذكرنا الرواية نقول المرجحات في الرواية. المرجح الأول وهو موافقة الكتاب، المرجح الثاني هو مخالفة العامة. نأتي إلى موافقة الكتاب، المرجح الأول موافقة الكتاب، وهذا المرجح مرتبط بصفتين، الصفة الأولى مخالفة الخبر المرجوح للكتاب، الصفة الثانية موافقة الخبر الراجح للكتاب. إذن عندي مخالفة وموافقة. أحد الخبرين المرجوح الذي يطرح الذي لا يؤخذ به المرجوح هذا يخالف الكتاب، والخبر الراجح الذي يؤخذ به الذي يعمل به الذي يقدم الراجح هو الذي يوافق الكتاب. إذن عندي صفة مخالفة الخبر للكتاب وهو الخبر المرجوح، إذن عندي صفة مخالفة الخبر المرجوح للكتاب، وعندي الصفة الثانية موافقة الخبر الراجح للكتاب، عندي خبر مرجوح وخبر راجح. نأتي إلى مخالفة الخبر المرجوح، الخبر المطروح، مخالفة الخبر المرجوح للكتاب. لكن ماذا يقصد بالمخالفة؟ عندي المخالفة المعارضة بين الخبرين على قسمين، إما على نحو المخالفة والتعارض المستقر أو المخالفة والتعارض غير المستقر. فهل يقصد هنا المخالفة المخالفة على نحو التعارض المستقر أو على نحو التعارض غير المستقر؟ نقول هنا أولا المؤلف نقول والمخالف على قسمين، أليف المخالف والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، ماذا نقصد بها؟ في حالات التعارض التي يجمع فيها بين الدليلين على نحو الجمع العرفي، حكومة، خاص وعام، مطلق ومقيد، أظهر وظاهر، وهي مخالفة القرينة لما يقابلها، مخالفة القرينة لذي القرينة، هي مخالفة القرينة لما يقابلها، مخالفة القرينة لذي القرينة، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام والمطلق للمقيد والأظهر للظاهر. والآن بدوا نقول ابتداء نقول والمقصود من المخالفة في الرواية هي وهذا القسم من المخالفة. إذا كان الخبر يخالف القرآن يخالف الكتاب مخالفة على نحو تعارض غير مستقر أي يمكن الجمع بينه وبين ما موجود في الكتاب. نأتي المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر. إذن بعد أن أثبتنا قبل قليل قلنا بين المخالفة والمعارضة في التعارض غير المستقر هي المرادة بالمخالفة في الرواية في الحديث عن الإمام سلام الله عليه، نأتي للقسم الثاني هو المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر. نقول هذه غير مرادة، ليست هي المقصودة والمراد الإمام سلام الله عليه. كيف؟ نقول باء المخالفة بعد أن قلنا عليه المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، الآن باء المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين، بين عامين متساويين مخالفة، صلي لا تصلي مطلقا هنا ومطلق هنا، في كل الأفراد في كل الأفراد، هذا يساوي هذا، أما عام مطلق بين عامين متساويين صلي ولا تصلي، أو صلي في الحمام ولا تصلي في الحمام، بين خاصين وخاصين صلي لا تصلي مساواة بين عامين، لا تصلي في الحمام وصلي في الحمام بين خاصين متساويين، هناك بين عامين متساويين هنا بين خاصين متساويين. إذن باء المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر كالمخالفة بين عامين متساويين أو بين خاصين متساويين، ومن الواضح أن المخالفة في الرواية لا يراد بها هذا القسم من المخالفة، لماذا؟ الآن نذكر. نقول لأن خبر الواحد إذا كان مخالفا للقرآن، القرآن يقول صلي وخبر واحد يقول لا تصلي، من يقول لك بأن هذا الخبر يجمع وين؟ هذا الخبر حجة؟ لا، مباشرة نقول هذا الخبر ليس بحجة. لا يوجد من يقول لو كانت المخالفة على نحو التعارض المستقر، لا يوجد من يقول بأن هذه القضية وبأن هذا الدليل هو تام. لا، لو عارض الدليل، لذلك اشترطنا في الأدلة المحرزة، قلنا سابقا أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضة الخبر وعدم مخالفته لدليل قطعي، وقلنا ماذا نقصد؟ قلنا لا يخالف القرآن، لكن ماذا نقصد؟ لا يوجد مخصصات ومقيدات بالروايات ويفسر الروايات تفسر القرآن، إذن كيف نقول قلنا سيأتي الكلام لاحقا في تعارض الأدلة، نقصد أنه يشترط لا يوجد معارضة على نحو التعارض المستقر. إذن نقول من الواضح أن المخالفة في الرواية لا يراد بها هذا القسم من المخالفة، وذلك لأن خبر الواحد إذا كان مخالفا للقرآن الكريم على نحو المخالفة من القسم الثاني أي التعارض المستقر، فهذا الخبر ساقط عن الحجية في نفسه، ما يحتاج إلى معارض، يسقط عن الحجية، لا يحتاج إلى معارض حتى نقول يسقط أو لا يسقط، أصلا لا يصح للمعارضة. فهذا الخبر ساقط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، حيث أشرنا سابقا في الأدلة المحرزة إلى أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضة الخبر وعدم مخالفته لدليل قطعي، عدم مخالفة الخبر وعدم معارضته على نحو التعارض المستقر لدليل قطعي كالقرآن الكريم. وهذا أيضا الذي أشرنا إليه سابقا حتى في بحوث التعارض، قلنا إذا تعارض دليل ظني مع دليل قطعي يقدم القطعي، لا إشكال في هذا. كيف؟ قلنا الآن هذا المقصود، التعارض على نحو التعارض المستقر يقدم. ولا ننسى يوجد في كل مرحلة نتكلم هنا يحتاج إلى أن نفصل بينه، ولو على نحو الأطروحات والصور والفروض نقسم ونفصل بينه، نقول قطع القطع والظن، قطع في السند وقطع في المعنى في المدلول، وظن في السند وحجية السند، وظن في المدلول وحجية المدلول كما في حجية الظهور. إذن نقول المرجح الأول موافقة الكتاب، وهذا المرجح مرتبط بصفتين، الصفة الأولى مخالفة الخبر المرجوح لكتاب الكريم. ماذا نقصد بالمخالفة؟ نقول نقصد بها المخالفة على نحو التعارض غير المستقر، لأن التعارض المستقر على نحو التعارض المستقر فيه محذور. نأتي إلى الصفة الثانية، الصفة الثانية موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم. هناك موافقة مخالفة الخبر المرجوح للكتاب، هنا موافقة الخبر، الصفة الثانية موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم. هناك خبر مرجوح، هنا خبر راجح. يقال أن المراد بالموافقة هو مجرد عدم المخالفة لا أكثر من هذا، مجرد لا يوجد مخالفة، فهي هذا المراد منه بالموافقة. ما هو الدليل بأنه مجرد عدم المخالفة؟ لا نريد موافقة، لا نريد بالموافقة الموافقة المطابقة. يعني بالمطابقة أو بالتضمن أو أي شيء لا نريد بهذا، مجرد عدم المخالفة. لماذا؟ بدليل. ما هو الدليل؟ التفت إلى ما أقول بالدليل هنا، بدليل أن القرآن الكريم، لاحظ نحن هذه الكلام هذا في علاج قضية، في علاج قضايا، في علاج خلافات بين الناس، والإمام أعطانا حكم وأعطانا قاعدة في الجمع بين المتعارضين. الآن أنتم الحمد لله دخلتم وقرأتم وصدرت كثير من البحوث المبسطة لو صح التعبير، وألزم أيضا كمكلف والتزام بالواجب الشرعي والأخلاقي أن يطلع كما في ما يخص التدخين في شهر رمضان، ما يخص نجاسة الخمر، ما يخص الفاصل والرد على الفاصل والرد على القول الفاصل وغيرها، حتى خلال بحوث صغيرة أو أجوبة استفتائية أيضا في اتجاهات ومواضيع عديدة، لاحظنا كيف أن التعارض بين الروايات مستحكم، كيف أن التعارض بين الروايات والآيات مستحكم أيضا. وأيضا ماذا يستفاد. الآن ما هو التعارض؟ طبعا نقول المستحكم هو التعارض غير المستقر وليس التعارض المستقر. وأيضا كل منا بعد أن التزمنا إن شاء الله جميعا بالواجب الشرعي والأخلاقي والتزمنا بقراءة القرآن، كم من الأحكام مذكورة في القرآن؟ هذه شبهة التي دائما تطرح من المذاهب الأخرى، من لا يعلم، من لا يعرف، من الجهال في أول الزمان وفي أوسط الزمان وفي أواسط الزمان وفي أواخر الزمان. القرآن لم يعطي إلا الكليات، أشار إلى الكليات وإلى بعض الأمور التي تتعلق بالكليات. أما تفصيلات الأحكام أرجع إلى الأحكام الشرعية عند كل المذاهب، عند كل الاتجاهات في المذهب الواحد. قارن المسائل الشرعية، كم من المسائل فيها دليل مباشر من القرآن وفي القرآن. الآن عندما نقول في القرآن، في القرآن الصامت، أما القرآن الناطق فنحن نأخذ الحكم من القرآن الناطق. فهذه أيضا من ما يقال بنفس السيد قدست نفسه، ضع في فمه التراب من يقول ارجع إلى القرآن ويقارن ويتحدث عن القرآن الصامت، ضع في فمه وفي فيه التراب. سجلوا هذه عندما تريدون النقاش وعندما تتحدثون وتناقشون. نعم القرآن المقياس، لكن أي قرآن؟ الناطق والصامت، هذا عدل هذا، ولن يفترق حتى يرد الحوض. فكيف تفصل القرآن الناطق عن القرآن الصامت يا صاحب النظرية يا أتباع صاحب تلك النظرية؟ إذن نقول لا يوجد في القرآن تفصيلات وما يدل، لا يوجد في القرآن ما يدل على تفصيلات وجزئيات الأحكام، كل الأحكام أو جل الأحكام. فمن النادر وجود رواية فمن النادر وجود آية قرآنية توافق خبر يدل على حكم جزئي. إذن هذا الكم الهائل من الروايات التي تدل على الأحكام الجزئية، والتي قلنا بينا يوجد تعارض بين الروايات وثبت عندنا التعارض، قلنا بعدين اطلعتم على البحوث التي صدرت والاستفتاءات والبحوث الصغيرة والكبيرة، أثبتنا وجود تعارضات بين الروايات، هذا شيء لا خلاف فيه. من النادر أن تجد مسألة لا يوجد فيها تعارض، من النادر أن تجد مسألة في البحوث الفقهية، من النادر أن تجد مسألة لا يوجد فيها تعارض بين الأدلة. إذن يوجد تعارض، وهذه المسائل الجزئية والتفريعات التي فيها التعارض لا يوجد ما يوافقها في القرآن. قلنا القرآن يشير إلى الكليات، إذن ماذا نفعل؟ نطرح هذه الروايات جميعا، لأننا نقول نحتاج إلى الصفتين، والصفة الثانية هي موافقة الخبر الراجح للكتاب. لا يوجد خبر راجح في الجزئيات والتفريعات، لا يوجد، من النادر وجود خبر راجح عند التعارض، من النادر وجود خبر راجح في التفريعات والجزئيات له موافقة في الكتاب. إذن كل أو جل هذه الروايات ستطرح، حتى لو كان الخبر الآخر مخالف للكتاب لا يوجد موافقة، من النادر فسيكون هذا الرواية ومورد الرواية في الفرد النادر، ويقبح صدور حكم من الإمام وتوجيه من الإمام في فرد النادر، وهذه قضية ابتلائية. إذن نقول الصفة الثانية موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم. يقال أن المراد بالموافقة هو مجرد عدم المخالفة لا أكثر، ما دام لا يوجد مخالفة هذا هو المراد من الموافقة. بدليل أن القرآن الكريم لم يأتي بتفصيلات وجزئيات الأحكام كلها أو جلها. فمن النادر، طبعا أكثر الأحكام لنا قل لا نستطيع أن نقول كل بالتأكيد، فمن النادر وجود آية قرآنية توافق خبر فيما يتضمن من تفصيلات وجزئيات حكم، من النادر. فكيف تكون هذه الأخبار الكثيرة غير الموافقة للكتاب، ومع وجود المعارض لها غالبا من الأخبار، كيف لا تكون حجة كل هذه الأخبار؟ كيف لا تكون حجة؟ فكيف تكون هذه الأخبار الكثيرة غير موافقة للكتاب، ومع وجود المعارض لها غالبا من الأخبار، كيف تكون غير حجة أو كيف لا تكون حجة؟ إذن نقول فكيف لا تكون هذه الأخبار الكثيرة غير موافقة للكتاب، ومع وجود المعارض لها غالبا من الأخبار، كيف لا تكون حجة؟ فيكون تطبيق الرواية التي أشرنا إليها، رواية عبد الرحمن الواردة عن الإمام سلام الله عليه الصادق، فيكون تطبيق رواية، رواية الترجيح، وحكم رواية الترجيح يكون في الفرد النادر، أي في موارد نادرة، وهذا يقبح صدوره من الشارع المقدس. وعليه فالمرجح الأول ينتج من هذا، نقول المرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم، مخالف على نحو التعارض غير مستقر، والخبر المعارض الثاني ليس متصفا بهذه المخالفة. إذن مجرد عدم المخالفة، واحد يكون مخالفا على نحو التعارض غير المستقر، والآخر لا يتحقق فيه معارضة. طبعا لا معارضة على نحو التعارض المستقر لأنه يسقط رأسا مباشرة، ولا مخالف على نحو التعارض غير المستقر. إذن إذا وجد خبران متعارضان، أحد الخبرين يعارض الكتاب على نحو التعارض غير المستقر، والآخر لا يعارض الكتاب لا على نحو التعارض المستقر ولا على نحو التعارض غير المستقر، فهذا عدم المخالفة، مجرد عدم المخالفة يكفي في الموافقة. إذن يرجح هذا على ذاك. تنبيه، لاحظ الآن عندي خبر مخالف للكتاب من القسم الأول، أي تعارض غير مستقر. أنت قلت ويقال بأنه يفسر به القرآن، إذا كان خاص يخصص به القرآن أو عموم القرآن، إذا كان القرآن مطلق هذا يقيد به إطلاق القرآن. إذن كيف يقدم هذا على القرآن والآن تقول يسقط؟ نقول الآن إذا ورد دليل، إذا ورد خبر لا يوجد له معارض، لا يوجد له معارض من الأخبار، وكان هذا الخبر مفسرا للقرآن يقيد القرآن، يقيد إطلاق القرآن، يخصص عموم القرآن، طبعا نجمع بين الخبر وما يدل عليه الخبر وما يدل عليه النص القرآني، فنقيد القرآن وظهور القرآن وعموم القرآن ومطلق القرآن بهذا الخبر، أو يخصص به أو يقدم هذا على هذا أو يفسر به. إذن يقدم الخبر على النص القرآني على نحو القرينية، يجمع بين الخبر والنص القرآني على نحو القرينية لأنه من التعارض غير المستقر. لكن إذا هذا الخبر الذي يفسر يبين هو خاص بالنسبة للقرآن، هو مقيد بالنسبة للقرآن، يوجد له معارض والمعارض لا يخالف القرآن، فهذا الخبر بعد ذلك لا نتمسك به لتفسير القرآن، بل نأخذ بالخبر الآخر. إذن الخبر المخالف للقرآن من القسم الأول، أي من تعارض، من التعارض غير مستقر، لو انفرد ولم، هذا التنبيه، لو انفرد هذا الخبر ولم يكن له معارض من الأخبار لكان قرين على تفسير المقصود من القرآن، وكان حجة في ذلك، أما مع التعارض فيسقط كما بينا قبل قليل. المرجح الثاني هو مخالفة العامة بعد فرع عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول موافقة الكتاب، يأتي الكلام أو يأتي العلاج بالمرجح الثاني وهو مخالفة العامة. واضح المرجح؟ لا أشكال فيه، موافقة أخبار العامة ومخالفة أخبار العامة، فموافقة أخبار العامة مخالفة موافقة أخبار العامة يطرح، والموافق والمخالف يؤخذ به. لاحظ ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، الكلام على أخبار العامة، فموافق أخبارهم فموافق أخبارهم فذروه، ومخالف أخبارهم فخذوه. نعم عفوا، فما وافق أخبارهم وليس أخبارهم، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. نعم وافق الخبر أخبارهم، وهذه مفعول به بالنسبة إلى وافق، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هناك أيضا علينا أن نرجع لغويا، نقول فما وافق كتاب الله وليس كتاب الله، فما وافق كتاب من القسم الأول أي من تعارض غير مستقر. لو انفرد ولم هذا التنبيه لو انفرد هذا الخبر ولم يكن له معارض من الأخبار لكان قرين على تفسير المقصود من القرآن وكان حجة في ذلك، أما مع التعارض فيسقط كما بينا قبل قليل. المرجح الثاني هو مخالفة العامة بعد فرع عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول موافقة الكتاب، يأتي الكلام أو يأتي العلاج بالمرجح الثاني وهو مخالفة العامة. واضح المرجح؟ لا أشكال فيه، موافقة أخبار العامة ومخالفة أخبار العامة، فموافقة أخبار العامة مخالفة موافقة أخبار العامة يطرح، والموافق والمخالف يؤخذ به. لاحظ ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، الكلام على أخبار العامة، فموافق أخبارهم فموافق أخبارهم فذروه، ومخالف أخبارهم فخذوه. نعم عفوا، فما وافق أخبارهم وليس أخبارهم، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. نعم وافق الخبر أخبارهم، وهذه مفعول به بالنسبة إلى وافق، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هناك أيضا علينا أن نرجع لغويا، نقول فما وافق كتاب الله وليس كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. هذه صححوها، هذا تصدر من الساهي والقاصر والمقصر والجاني والعاصي حتى تدفع أي شبهة في المقام، من صاحبكم القاصر والجاني والخاطئ والخطاء والساهي والعاصي؟ إذن نقول الكلام في الرواية هو العرض على أخبار العامة، الآن نقول يأتي إشكال، إذا ما خالف أخبار العامة هذا هو المرجح. الآن ما خالف فتاوى العامة التي ليس فيها خبر ولم يرد فيها خبر، هذه الفتاوى والآراء التي غير التي لم تستند إلى عند العامة، فتاوى وآراء غير مستندة إلى الأخبار، هذه أيضا تكون ما يخالف هذه الفتاوى والآراء أيضا هو يعتبر فيه مرجح وترجيح على ما وافق الفتاوى والآراء. الجواب نقول نعم، وسيأتي تفصيل الجواب، نقول نعم هذا أيضا يعتبر مرجح، لأن نقطة الترجيح هي وجود التقية واحتمال التقية.